السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيح تحت باب لا يفترش ذراعيه في السجود، يعني لا يجعل الذراع كله على الأرض هكذا، إنما يجافي. لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد، وهو أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، وحديثه في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، هذا حديث مطول يعمل به في كثير من الأحيان علماء المدينة، فيقول ليس في حديث أبي حميد كذا، ولكن كما هو معلوم الشأن في الأحاديث الطوال أو الأحاديث الشهيرة أنها كثيرا ما تعتريها زيادات وألفاظ شاذة، كما سمعتم أنفا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في عدد كبير جدا من الألفاظ الشاذة، والتي منها كان يضع يده اليمنى على اليسرى زيادة على صدره شاذة، كان يشير بإصبعه زيادة يحركها شاذة، زيادة يحركها شاذة، ففي عدد كبير من الألفاظ الشاذة، يرفع يديه مع كل تكبير، مع كل تكبيرة شاذة، يرفع يديه مع كل تكبيرة شاذة، ففي عدة ألفاظ شاذة، فيكون هناك صلب الحديث أصله ثابت لكن عليه زيادات شاذة. فهذه الشواذ لا يعتمد عليها ولا تصلح شواهد، ولا تصلح شواهد. فحديث أبي حميد الساعدي حديث طويل، وبه بعض الألفاظ أيضا الشاذة، والمتدربون على البحث يجب أن يجمعوا طرق الحديث الواحد حتى تتبين لهم العلل، تجمع كل الطرق وكل الألفاظ حتى تظهر لهم العلة، ما الراوي الذي شذ بلفظة، أو الذي نقص لفظة، أو الذي حرف لفظة عن معناها، كل هذا يكتشف بجمع طرق الحديث. كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله، إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. وهذا كما يعني في علم من العلوم لازم تجمع كل المتعلقات بالشيء. في الطب الآن يجمعون حاجة اسمها كونسلتو، ما أعرفش كونسلتو يعني رأي الطبيب، واحد عنده صداع، ما سبب الصداع؟ ممكن يكون سبب الصداع ألم في البطن، ممكن يكون سبب الصداع وجع ضرس، ممكن يكون للصداع عدة أسباب، فيعملون بحثا حول الرجل من ثم يستطيعون الوصول إلى السبب، والله أعلم. قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش ليس كده، وأيضا ليس بقابض للأيدي. قال: حدثنا محمد بن بشار، وهو الملقب بوندار، سند شهير جدا في البخاري للإخوة المشتغلين بعلم الرجال، بندار عن غندر عن شعبة، بندار محمد بن بشار، وغندر محمد بن جعفر، وشعبة بن الحجاج، سند شهير جدا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، الأول لقبه بندار والثاني لقبه غندر، غندر مشاكس. قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال أيضا قولوا اعتدلوا أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. قال ابن دقيق العيد لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر. نعم. قال باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. علق البخاري الترجمة لم يبت فيها بشيء، علق البخاري الترجمة فقال من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. ما معنى هذا الكلام؟ أنت صليت ركعة وتر واحدة صلاة العصر مثلا، تريد أن تقوم فقبل أن تقوم جلست نسموها جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة بعد السجود الثاني وأنت قائم تجلس جلسة، لا تقم من السجود للقيام رأسا، إنما تجلس جلسة خفيفة ثم تقوم. فهذا قوله باب من قعد من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. ما بت بالترجمة، يعني ما قطع بحكم، ما قال مشروعية ذلك أو عدم مشروعية ذلك للخلاف القائم بين العلماء في جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الركعة الأولى بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى إذا أراد أن يقوم. هل يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم تلك التي يسمونها جلسة الاستراحة أو لا تشرع جلسة الاستراحة؟ ما وردت بسند ثابت إلا في حديث أبي حميد السعيدي، إلا في حديث مالك بن الحويرث، ولأن مالك بن الحويرث أتى إلى رسول الله متأخرا في آخر حياة الرسول، فلكان الرسول يفعلها دوما أو كان الرسول يفعلها لحاجته إليها، لأنه قد بدن أصبح بدينا لا يستطيع أن يقوم مرة واحدة. لهذا حصل النزاع بين العلماء، ذهب فريق من العلماء إلى أن جلسة الاستراحة تشرع للحديث الذي سيأتي الآن، ولأن النبي قال صلوا كما رأيتمون أصلي في نفس الحديث، وذهب آخرون إلى أنها ليست بمشروعة لأن سائر الصحابة الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا جلسة الاستراحة، ولأنه ليس فيها ذكر. فالبخاري احتار بين الرأيين، يعني رأيه عند الحيرة هذه أنه يعلق الترجمة، يعلق لا يجزم فيها برأي، لا يجزم فيها برأي، كما اتضح ذلك جليا في أبواب التيمم من قبل. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. هل النفخ في اليدين سنة النبي فعله أم أن النبي فعل ذلك لأن التراب كان كثيرا، فعل، ولأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما ذكر النفخ. فالنفخ النبي لأن التراب كان كثيرا أو لأن النفخ سنة؟ فالبخاري احتار في، يعني عفوا علق الترجمة بباب هل ينفخ المتيمم في يديه أم لا، هل ينفق المتيمم في يديه أم لا. لكن الحقيقة يعني التحذير الأكثرين أنك لا تنفخ إلا إذا احتاج الأمر إلى النفخ. هذا هو الشيء بالشيء يذكر. صنف بعض أهل العلم في صفة صلاة النبي عليه السلام كتبا، فقال بعضهم من السنن المهجورة النفخ في الصلاة. أنت استشف وأورد حديثا بذلك، لكن للأسف الحديث في صلاة الكسوف لما عرضت على النبي الجنة والنار، رأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر القصبة وفي النار. لما رأى النار ورأى صاحبة اليرة وصاحب المحزن الذي كان يسرق الحشيش بمحزنه بالعصاية العوجة، ان تعلق يمشي يعلق المتاع في العصا ان تفطن لا يقول معلش شبكت في العصا. فلما رأى النبي النار يحطم بعضها بعض نفخ. هل يقال ان النفخ في الصلاة سنة يا سامع؟ صح؟ ماشي. قال حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا هشيم أخبرنا خالد الحذاء، وخالد ابن مهران أبو المنازل الحذاء أطلق عليه الحذاء لكثرة مجالسته للحذائين الذين يصنعون النعاس. أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس جلسة الاستراحة. عرفت فقه جلسة الاستراحة يا سامح؟ وما رأيك؟ نحتاج إليه. ماشي. كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ يعني خلاص أنا جلست جلسة الاستراحة، كيف أقوم؟ هل أعتمد على الأرض؟ يعني أقول خلاص أضع يدي على الأرض أو أقوم بدون وضع اليدين؟ وإذا اعتمدت على الأرض وردت رواية ومسألة في صفات الصلاة ألفت فيها رسالة على هيئة العاجن، على هيئة يعني وأنا أقوم كأني أعجن كده وأقوم معتمدا على هيئة العاجن. فأرى الشيخ نص صحة الخبر على هيئة العاجن، والأكثرون على عدم ذلك. وقد ألف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عالم سعودي ألف رسالة في تضعيف حديث العجن في الصلاة، في تضعيف حديث العجن في الصلاة، وحري بهذا الحديث أن يضعف. فالبخاري يقول كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الصلاة؟ طرح سؤالا قال فيه في الجواب حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني فقط أصلي لتعليمكم، ولكن أريد أن أريكم كيف كان رأى كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كان صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة، عبد بن سلمة الذي كان يصلي وهو صغير ورئيسته تنكشف، عاش لما كبر أصبح شيخا يعني كبيرا. قال أيوب وكذا كان ذلك الشيخ يتم التكبير وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هنا ما أدري علة قوية بس ما أدري العلماء نبهوا عليها أم لم أظن. العلة تكمن، والاستدرك هذا على البخاري، العلة تكمن في أن أيوب إذا لم يكن سمع عمرو بن سلمة سيكون الحديث مرسلا، لأن الذي وصفه من؟ هو أيوب بقوله قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبيرة، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذه الزيادة يفترض، طبعا أيوب ما نعرف هل لأيوب أي رواية عن أي صحابي يا رويس عندك في الجهاز، فسيكون الحديث منتقدا على البخاري، ويكون لفظة واعتمد على الأرض هنا مرسلة. نعم، واضح يا إخوة؟ مالك؟ ها؟ ما روى عن صحابيين، فلذلك ستكون هذه هذا الحديث منتقد، لأن اللفظة قالت: قلت لأبي قلابة وكيف كان الصلاة؟ وقال: مثل صلاة شيخين هذا، يعني عمرو بن عبس. طيب كيف صلاة شيخكم هذا؟ أيوب ما رأى. قال: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض. كل هذا منقطع بين أيوب وبين هذا الشيخ. ها؟
عمرو بن سلمة الجرمي وله إدراك.
إيه له إدراك؟ ما عارفين إن عمرو بن سلمة صحابي.
هو روى عنه
هنا، لكن سمعه أم لم يسمعه؟ في فارق بين فلان روى عن فلان وفلان سمع فلان، ممكن يروى عنه منقطعا إلا إذا هذا الحديث هو الذي اعتمد، فيراجع هذا القدر من الحديث، لأن الطعن وارد فيه، لأن هناك من العلماء من يقول لا تعتمد على الأرض عند القيام، فنريد تحرير المسألة، ولو كان بلا غبش لكان نص، لكان شك أيوب في هذا الخبر. وأيضا هذا الشيخ صلاته تشبه صلاة رسول الله إجمالا، ليست بتلك القوة في الدلالة كالذي يذكرها مجزأة، مش واخد بالك؟ ذلك مثلا انتقدوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الناس في زمن أبي هريرة كانوا تركوا التكبير بين الأركان، يعني يقول الله أكبر في الإحرام فقط، إذا هو إلى الركوع ما يكبرون، وإذا هو إلى السجود ما يكبرون، بين السجدتين لا يكبرون. فصلى أبو هريرة صلاة وجهر فيها بكل التكبيرات، فقال: ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ كانوا استنكروه. قال: إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله. ورد أن أبا هريرة في هذا الحديث من طريق نعيم المجمر صلى صلاة جار فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يكبر عند كل خفض ورفع، فقالوا له: ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال: إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله، فهي تضمنت أيضا البسملة، تضمنت البسملة، لكن بعض العلماء ينتقدها على نعيم المجمر ويقول: هو الذي تفرد بذكر الجهر بالبسملة. فكلما كان هناك تفصيل كلما كان الاستدلال أقوى، والله أعلم. بعدين المعارض أيضا يقول: هل عمرو بن سلمة، يعني قال أيوب لأبي قلاب عفوا: أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ يعني مالك بن الحويرث صلى بنا: إني لأصلي بكم وأريد الصلاة، لكن أريكم كيف رأيت النبي يصلي؟ قال: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. فأضعف في الاستدلال هذا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.